about this, and I'm not going to see it.
Yeah, dude. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقالنا ونصيبا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهل نراك فتو رحمة من وعظه وكل ركا انتهى الكلام إلى ملاحظة المذكور صحيحة أبي ولاد الحناف رضوان الله تعالى عليه لاستفادة القول الأول المعنون في باب الغاسم وهو قيمة يوم الضمان حتى نرى أنه هل يمكن إذا ثبت طبعا وهذا أول الكلام لكن الآن استدل الفقهاء بهذه الصحيحة على أن قيمة المضمون على الضامن هي قيمة يوم وضع اليد وضع الضمان كل ما نعبر عنه يوم الغاصب إذا كان غاصب واعتداء عدواني استيلاء عدواني على مال غير أي كان يوم الضمان ثم طبعا الأقوال الأخرى موجودة التي استفيد من هذه الصحيحة ومن أعلى القيم كذا يأتي إذا ثبت أن العين المغصوبة مضمونة بقيمة يوم مخالفة يوم الضمان يأتي مجال البحث الثاني وهو أن المبيع بالبيع الفاسد أيضا يكون هو هذا حكمه أم أن هذا حكم يختص بباب الغاصب لأن مورد الصحيحة هو الغاصب بلا شك جناب الشيخ على الله مقامه يقول هذه الصحيحة استند الفقهاء إلى فقرتين وجملتين منها لإثبات ضمان قيمة يوم المخالفة يوم الضمان يوم الغاصب ولكن بما أن هذه الصحيحة المباركة مشتملة على قواعد فقهية متعددة يستفاد منها هذه القواعد المتعددة فلذلك من باب التبرك يذكر تمام المتن وتمام النص ثم الشيخ يعقب الكلام بما استظهره الفقهاء يعني بالجملتين اللتين استند الفقهاء إليهما لإثبات ضمان يوم الضمان يوم الغاصب يوم وضع اليد على مال الغير فنحن أيضا نقتفي نذكر النص كله إن شاء الله نتبرك بقراءته وثم نتعرض لكلمات الشيخ أعلى الله مقامه الشريف ونصنف إلى المهمة بلي بلي قم بالمهمة فالمهم حينئذ يعني حينما كان مقتضى الأصل ليقدر ضمان يوم التلف وخالف
حيث أن الصحيحة مشتملة على أحكام كثيرة
هاي فالمهم قلناها بني ميخان وحيث أن الصحيحة مشتملة على أحكام كثيرة وفوائد خطيرة نذكر بعضها حينما نقرأ النص فلا بأس بذكر الصحيحة يعني مو ذكر تلك الفوائد والقواعد وإلا البحث يطول هواية وإن كان الغرض متعلقا ببعضها لأن الغرض من هذه الصحيحة جملتان بس اللي هي الجملتان هاتان الجملتان هما محل استشهاد الفقهاء على ضمان يوم الغاسب فروى الشيخ في الصحيح أولا من ناحية السند لا يوجد أي مشكلة في سند الرواية لا بحسب نقل الشيخ الطوسي على الله مقامه ولا بحسب نقل ثقة الإسلام الكوريني على الله مقامه كلا النقلين وكلا السندين والطريقين معتبر هذا لا شك فيه فروى الشيخ، وهذا اللي يقول جناب الشيخ الأنصاري يقول فروى الشيخ في الصحيح ليس فيه تعريض بأن طريق الكليني مثلا ليس بصحيح، ليس هكذا، إحنا ما إلى مفهوم الكلام. روى الشيخ في الصحيح من؟ عن أبي ولاد الحناط. أبي ولاد حسب الله هو كان شغله يبيع الحنطة حسب الله. قال اكتريت بغلا، هو كان يسكن الكوفة، المفروض حتى ما يظهر من القرينة الآن يظهر أنه كان يسكن الكوفة. اكتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة، هاي قصر بني هبيرة يقولون منطقة من القرى التي كانت قريبة من الكوفة في ذلك الوقت، كانت مدينة متسعة جدا كما تعلمون، العراقان هم البصرة والكوفة، مدينة كانت متسعة، وهذه هذه القرية أو هذا الريف قصر بني هبيرة هذه هم كانت تبتعد عن الكوفة بعض الأميال. إلى قصر بني هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا، يعني اتفقت مع صاحب البغلة مع البكاري، مثل ما الآن الإنسان يستأجر سيارة يقول الأجانس أنا أذهب إلى طهران ذاهبا وجائيا، هذا كذلك قال عندي غريم، عندي رجل مديون، هذا رايح السلام عليكم ورحمة الله، سكن في هذا المنطقة، منطقة قصر بني هبيرة، صبحكم الله ورحمة، فأنا أكتري هذه البغلة هذه الأجرة المعينة، بعد تحدد المسافة معينة، الأجرة معينة، البغلة معينة، ماكو كل إشكال في أن هذه الإجارة إجارة صحيحة. زين، ذاهبا وجائيا بكذا وكذا من الدراهم، الأجرة معينة مسمى، وخرجت ركبت البغلة وخرجت من الكوفة في طلب الغريم، في طلب غريم لي. فلما صرت قرب قنطرة الكوفة، هاي يظهر أنه في طريقة من مدينة الكوفة إلى قصر بني هبيرة توجد قنطرة على نهر الفرات مثلا، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت، أنبأني البعض الذي يعرفني أن يا أبا ولاد أن هذا الإنسان اللي كان في قصر ابن هبيرة خرج قبل أيام إلى قرية النيل. قرية النيل يقولون هي منطقة قريب الهاشمية، من يكون يعرف المناطق الجغرافية في العراق هو هذا بعد قريب الحلة، تصير مثلا أنت بتعد عن الحلة بكيلومترات. فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي يعني هذا الغريم توجه إلى قرية النيل، مو يعني إلى مصر، لا إلى النيل هاي بعد القرية، فتوجهت نحو النيل. شوفوا الآن هذا الإنسان بعد ما راح إلى قصر ابن هبيرة، من نقطة قنطرة الكوفة قام يبدأ بمخالفة عقده، هو كان المفروض يذهب من الكوفة إلى قصر بني هبيرة ويعود إلى الكوفة، هذا كان الاتفاق، لكن هذا خالف، ولأجل عدم وجود الإرسال هم ما أنطى خبر لهذا المكاري بالجوال أنه أنا طالع من الكوفة ما أروح إلى قصر بني هبيرة، اسمح لي أروح مكان آخر، لا ماكو هذا الشيء، هم ما تحقق. فلما بني خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحو النيل نحو منطقة الهاشمية حسب ما يدعون. فلما أتيت النيل سألت عن صاحبي، قالوا أن هذا الإنسان خرج من النيل إلى بغداد، الآن هو موجود في بغداد. فلما أتيت النيل خبرت أن هذا الغريم صاحبي يعني توجه إلى بغداد ما يخالف، فاتبعته أنا هم ذهبت إلى بغداد وظفرت به وفرقت مما بيني وبينه، يعني الدين الذي كنت أطلبه استوفيته وفي أمان الله، ورجعت إلى الكوفة، رجعت من بغداد إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجيئي 15 يوما. فأخبرت صاحب البغل، إجيت للمكاري قلت له تفضل هاي البغلة، وطبعا أراد يبدي شيء إضافي على الأجرة المسمات، أو يدري خالف لأنه استوفى منافع البغلة أكثر من المقدار الذي كان مقرر في عقد الإجارة، المفروض في عقد الإجارة أنه يذهب من الكوفة إلى قصر بني هبيرة ويعود إلى الكوفة، مو أنه يفترض هاي البغلة في كل هاي المناطق، وهذا ما كان من ضمن عقد الإجارة. ورجعت إلى الكوفة
ولي وكان ذهابي فلان، فأخبرت صاحب الباغن بعذري، يعني أنا ما كان بإمكاني أن أخبرك من قنطرة الكوفة أني لا أذهب إلى قصر بني هبيرة وإنما أذهب لمتابعة هذا الغريب هذا المديون بعذري، وأردت أن أتحلل منه فيما صنعت، يعني لأجل هاي المخالفة أردت أن أدفع إلى هذا المكاري شيء أكثر من الدراهم حتى يبرئ ذنبي وأرضيه، يعني أن أرضيه إذا يصير معطوف على أتحلل، أردت أن أتحلل وأن أرضيه، فبذلت له 15 درهما 15 درهم، فأبى أن يقبل. طب المكاري هو بعد عارف أجور البغال والكذا، يقول لا يعني هذا المبلغ قليل، هذا شنو 15 يوم أنت 15 درهم وإضافة إلى تلك الأجر المسلمات اللي هو دفعها أولا، لا أبى، فأبى أن يقبل. ماذا يفعل؟ يصير الكلام والترافع والمشاجرة، فتراضينا بأبي حنيفة. يظهر أنه في ذاك الوقت هذا الإنسان الظالم كان قاضي القضاة في، يعني قاضي الكوفة سماه بقاضي القضاة أو قاضي القضاة، وأخبرته بالقصة وأخبره الرجل، يعني كلينا حكينا على أبي حنيفة، حكينا لأبي حنيفة ما جرى أنه قضية الكراية كذا والمخالفة هم حدثت وأنا هم دفعت 15 وهذا هم أبى أن يقبلها، فأنت ماذا تقول؟ أفتنا يا عدل الشيطان. فقال أبو حنيفة لي، يعني لأبي ولاد، ما صنعت بالبغلة؟ ما صنعت بالبغلة؟ قال رجعته سليما، ما سوينا شيء، ركبنا على البغلة وجئنا وسلمنا البغلة وزمامها إلى المكاري. هذا المكاري بادر بالكلام، المكاري قال لأبي حنيفة بلي جاء بالبغلة سليما، لكن من بعد 15 يوم مو ضمن القرار الإجارة. فقال نعم، يعني أعاد البغلة سليما لكن بعد 15 يوما. أبو حنيفة قال للمكاري فما تريد من الرجل؟ ما تريد من الرجل؟ قال أريد كراء بغلي، ما أريد شيء من الأجور اللي أستحقها عليه أن يسددها لي، أريد كراء بغلي، فقد حبس هذا البغل علي 15 يوما واستوفى منافعها. فقال يعني هذا الإنسان الظالم إني ما أرى، أيها المكاري إني ما أرى لك حقا، يعني ما تطلب من هذا أبو ولاد شيء. ليش؟ استدل جناب القاضي، قال لأن أبا ولاد اكترى الباغ إلى قصر بني هبيرة، هذا خب صحيح، فخالف من ما وصل قنطرة الكوفة، بعد خالف ما مشى على طبق القرار والإجارة، خالف ذهب إلى النيل ثم ذهب إلى بغداد ثم جاء من بغداد إلى الكوفة، كل هاي المسافة، فخالف فركبه إلى النيل وإلى بغداد. بمجرد هاي المخالفة ضمن قيمة البغل وسقط الكراء، يعني هذا أبو هذا المكاري أبو ولاد حينما ضمن، يعني خالف وصار ضامن، يعني صار يد على البغلة يد أمانية أو عدوانية صارت، لأنه خالف، كل مستأجر يخالف مورد قرار جلس يد على العين المستأجر عدوانية بعد تخرج عن أمانيتها. هذا أبو حنيفة قال للمكاري أيها المكاري هذا أبو ولاد صار ضامن البغلة من قصر أبي من قنطرة الكوفة إلى نفس الكوفة حينما عاد، في كل هاي المدة هو غاصب، هو ضامن لقيمة البغلة، يعني على تقدير أن هذه البغلة كانت تموت في الطريق أو كان يفترسها مثلا حيوان مفترس، هو هذا أبو ولاد كان عليه لأنه غاصب كان عليه أن يدفع قيمة البغلة، البغلة من القيميات بعد. ولكن الآن أعادها سليمة إلى بغداد، أعادها سليمة إلى الكوفة. ما دام أعادها سليمة فأنت بإزاء ضمان التعليق والتقدير، يعني على تقدير التلف، بإزاء ضمان هذا الإنسان أبو ولاد لقيمة البغل على تقدير أن كانت تتلف البغل بيده، في قبال هذا الضمان بحسب رأيي كل الانتفاعات من هذه البغلة تكون محللة لهذا الإنسان الغاصب، ولا يكون ضامنا لشيء من هذه المنافع التي استوفاها بالفعل، ركبها بعد مو ضامن. ليش أبو حنيفة يعتمد على رواية الخراج المطمئن؟ هذا المنظوم الذي شرحناه فيما قبل هو هذا. أبو حنيفة هكذا يدعي، يقول الخراج المطمئن معناها هذا، على تقدير صحة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هاي مدلولة العلم عند الله، يقول الباء للمقابلة، الخراج هم يعني المنافع، الخراج تكون لهذا الإنسان المنتفع بالعين بسبب بمقابلة ضمان لنفس العين، هو هم الآن ضامن لنفس العين من قصر بني من قنطرة الكوفة إلى أن عاد إلى الكوفة، في كل هذه المدة هذا أبو ولاد ضامن لأنه غاصب صار. بإزاء هذا الغصب وهذا الضمان كل المنافع التي استوفاها من هذه البغلة تكون هنيئا له محللة، وليس ضامن لك أيها المكاري شيئا. هذا رأي جناب القاتل. فخالف فركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكراء، كل الانتفاع مجاني يصير. فلما رد البغل سليما وقبضته أيها المكاري لم يلزم أبا ولاد الكراء. خب شي سوي هذا المكاري المسكين؟ قال فخرجنا، أبو ولاد يقول فخرجنا من دار القضاء، وحتما هاي دار القضاء الأقضية الموجودة الآن هي أتحس من هذا دار القضاء ما نعلم يعني مو في شيء ما متغير الوضع. قال فخرجنا من عنده، أبو ولاد يقول خرجنا من عند هذا القاضي، وأخذ صاحب البغل يسترجع. هذا هم أخذ صاحب البغل يسترجع، يعني ما اكتفى هذا المكان المسكين بمرة واحدة إنا لله وإنا إليه راجعون، أخذ يسترجع يعني يظهر أنه شرع بالاسترجاع من هلقد كان عنده غيظ وألم من هذا القاضي، دائما كان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة وأعطيته شيئا، بعض الدراهم أعطيتها لهذا، هو ما يستحق بحسب القرار الرسمي لقاضي الكوفة ما يستحق شيء، لكن أنا أعطيته دراهم إنه أبو ولاد يعرف أنه هو مديون هذا يعرف، وأعطيته شيئا وتحللت منه وحججت تلك السنة، فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة. هاي القصة كلها بيانها بعد من باب إتمام الحج، زار المدينة المنورة وتشرف بخدمة الإمام الصادق. فقال عليه السلام في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتحبس الأرض بركاتها. هذا مع أنه في القضية جزئية، شنو 15 درهم 20 درهم 100 درهم شنو هاي أجرة البغلة في هاي المدة شقد تقدر جنابه، لكن في مورد واحد الافتراء على الله سبحانه. أبو حنيفة حينما يحكم يعني يقول حكم الله، وهذا منشئ هو يقول هذا رأي، يعني رأي حكم الله سبحانه وتعالى في حقي وفي حقك أيها المكاري. الإمام الصادق عليه السلام يقول رد الفعل للافتراء على الله سبحانه وتعالى هذا أنه الجميع يصير محروم من رحمة الله سبحانه وتعالى، أنه حينما تنحبس ماء السماء القحط يحصل للمجتمع، ما يتضرر بس المكاري أو بس أبو حنيفة، الكل يتضرر بعد هذا الأمر. فهذا الافتراء في هذا الحكم الجزئي البسيط مو هم حكم كلي قانون لكل الدول لكل المدن وكل المسلمين، لا هاي في واقعة شخصية جزئية بين أبي والأولاد والمكاري. لكن بما أن هذا الحكم كان حكم جائر، هذا الحكم الجائر فيه افتراء على الله سبحانه وتعالى، الله لم يحكم بهذا الحكم. فلذلك الإمام عليه السلام يحذر، يقول في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتحبس الأرض بركاتها. زين أبو ولاد يقول فقلت لأبي عبد الله عليه السلام فما ترى أنت جعلت في دارك، ما هو الواجب؟ الإمام عليه السلام فصل قال له يعني للمكاري عليك اثلاث قراءات. القراء الأول مثل قراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، لأنه ما راح إلى قصر بني هبير بعد، خالف طبعا ظاهرا مقصود الإمام من الكوفة يعني من قنطرة الكوفة مو من أول النقطة اللي ركبها، لأنه أول نقطة اللي ركب البغلة وهو كان حلال لأنه عقد إيجار كان بينه، من قنطرة الكوفة حدثت هذه المخالفة. فقاعدة مراد الإمام عليه السلام من الكوفة قاعدة هو هذا من قنطرة الكوفة باعتبار قرب القنطرة للمدينة بعد ما ذكر القنطرة من الكوفة إلى النيل. ومثل كراء بغل راكبا من النيل إلى بغداد، هاي كروة ثانية، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة. هذه الكراءات الثلاثة توفيه إياه تسددها لهذا المكاري. بس الإمام عليه السلام هم ما ذكر أنه يعني يذكر التفصيل، ما يقول أنت كنت تؤدي الأجرة الكراية من الكوفة إلى الكوفة، يعني من الكوفة إلى بغداد ومن بغداد إلى الكوفة، لا ما يقتنع بهذا، لأن قرية النيل هذه ما كانت على جانب نفس الطريق، هذه مثل لعله اللي الآن مدينة الهاشمية مو في الطريق المتجه من الكوفة إلى بغداد، تبتعد شوية يعني الإنسان من الحين يكون يتجه إلى نقطة حسب الله إلى الغرب أو إلى الشرق، بس مو باليمين على اليمين يعني يكون من الحين ما توصل للحين بلي. فهذا يكون يبتعد شوية ينحرف عن يخرج من الجادة الجادة المستقيمة الموجودة بين الكوفة وبغداد، حتى هذه المسافة المختصرة اللي يكون يذهب إلى النيل ويعود إلى الجادة حتى يذهب إلى بغداد الإمام حسبها، ليس مجرد الكروة من الكوفة إلى بغداد ومن بغداد إلى الكوفة. واضح هذا الحكم لأن المنافع المستوفات كلها مضمونة على المستوفي، وهذا ما استوفى بس الركوب من الكوفة إلى بغداد وإنما من الكوفة إلى النيل ومن النيل إلى بغداد. فالإمام عليه السلام ضمن هذه الجملة، يعني هذا جواب الإمام عليه السلام، هذا يدل على أن المنافع المغصوب المستوفات كلها تكون مضمونة. هذه الفوائد الخطيرة اللي الشيخ يقول واحد واحد في كلمات الإمام ستأتي. قال أبو ولاد فقلت للإمام عليه السلام، هاي كروة عظيمة صارت اجتمعت ثلاث كراءات على أبي ولاد كن يسلمها للمكاري، فقلت جعلت في دار قد علفته بدراهم فلي عليه علفه. هذه الاستفاد منها قاعد سأول جواب الإمام، يعني سؤال شنو يقول صحيح هاي الكراءات الثلاثة أنا علي أن أدفعها إلى هذا المكاري حينما أعود إلى الكوفة، ولكن هل يمكن أن يحط من هذه الكراءات شيء؟ فالتخفيف شنو التخفيف؟ أبو ولاد يقول أنا في مدة 15 يوم اللي كنت راكب البغلة كان أمره تعليف في البغلة بيدي، يعني من جيبي من كيسي كنت أنفق عليها، فهذه النفقة يمكن أن أحطها من هذه الكراءات وأدفع الباقي من الكراءات إلى هذا أو لا، هذا التعليف يكون علي. الإمام عليه السلام يقول لا، هذا التعليف عليك، ليس لك أن تنقص شيئا من الكراء. هذه الجملة يستفاد منها قاعدة، شنو القاعدة؟ القاعدة هذه أن الغاصب في زمن الغصب لو أنفق على العين المغصوبة بما يبقي هذه العين ولا تفنى ولا تنعدم، كل هذه النفقات هي تكون في رقبته وعلى عقدته، ولا يستحق شيئا أن يطالب المالك حينما يرد العين أن يرد بدل تلك الأمور التي الأموال التي بذلها لحفظ العين. الإمام عليه السلام يقول أنت الآن تريد تركب البغلة وبتنفق عليها تعرف هذا واضح، لكن هذه بما أنك أنت يدك صارت يد عادية على البغلة لا تستحق شيئا، في القراءات كلها يستحقها من عندك ذاك المكاري. فقلت جعلت فداء قد علفته بدراهم فلي عليه، يعني أنا لي أبو الله عليه، يعني على ذلك المكاري علف هذا الباب، يعني تعليف الباب. الإمام قال لا لأنك غاصب. قال أبو ولاد فقلت أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ هذا استذكر فتوى أبو حنيفة. أبو حنيفة شنو قال للمكاري؟ قال هذا الإنسان أبو ولاد حينما خالف صار غاصب، ما دام صار غاصب للعين منافع العين مجانا تكون له، هيك قال له. أول لا استذكر هذه الفتوى، سأل الإمام عليه السلام قال أنت تحملني هالمقدار من الأجور والتعليف تقول كلها علي، زين إذا كانت هاي البغلة تموت بالطريق، هذا إذا كانت تموت هم كان ضمان العين علي يا ولا؟ الإمام عليه السلام بلي، قال بلي، إذا كانت تموت النفقة كان يعني قيمة البغلة هم كانت عليه، أنت غاصب لأنه غصبك يقتضي ضمان العين، كما نحن قلنا أن المبيع بالبيع الفاسد يكون مضمونة، نفس العين مضمونة على تقدير التلف يكون ضمانها بالش اسمه بالبدل سامثلية أو قيمية، خب البغلة قيمية احنا كلامنا الآن بالقيمية، ولكن المنافع هم تكون مضمونة. فقلت أرأيت أيها الإمام الصادق لو عطب العطب، بعد أنتم تعلمون شنو معنى الهلاك، النفق هم حسب الظاهر هم الموت والهلاك، لكن يقول لعله يعني هسه هذا حسب ما في المصباح، طبعا منقول في أن النفوق يكون هو الموت حتف الأنف، والعطب يكون أثر كسر أو شيء. السلام عليكم ورحمة الله. لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني، يعني يلزمني قيمة البغل؟ يعلم من جواب الإمام، هي هذه الجملة جواب الإمام هي أول جملة التي يستشهد بها لضمان القيميات بالقيمة، هاي أول جملة. قال عليه السلام نعم كان يلزمه قيمة بغل يوم خالفته، يوم قيمة بغل يوم خالفته، هسا أكو اختلاف في كيفية قراءة هذه الجملة، هل بتتابع الإضافات هل بقطع الإضافات، هذا سيأتي إن شاء الله. قلت أبو ولاد يسأل مرة أخرى فإن أصاب البغل كسر، إذا مو قضية الموت، إذا كسر في عظامها أو جرح العقر حسب الظاهر أو الدبر، الدبر هم يفسرون بأنه قرحة الدبر، العقر هم يعني الجرح، هاي إذا كانت تعود حية لكن مو سليمة معيبة بها هاي الأمور، يما كسر في يدها أو رجلها أو مثلا جراحة أو غير في كسر غير الكسر، قال نعم حتى هذني أم أيضا تكون مضمونة. قال عليك قيمة ما بين الصحة والعين يوم ترده، هذه الجملة أيضا تدل على أن العيب يكون مضمونا بالأرش، هاي من أدلة الأرش في باب خيار العيب، حينما يقولون أن الإنسان إذا اشترى شيئا معيبا هم يستحق الفاسد مثل سائر الخيار، وهم يستحق مطالبة الأرش، هذه بها أدلة طبعا، هذه الرواية الشريفة الصحيحة هي أيضا من جملة الأدلة، والرواية صحيحة أن الإمام عليه السلام يقول نعم إذا كنت تأتي بالبغلة حية تسلمها إلى المكاري ولكن فيها الكسر أو فيها الجرح أو فيها كذا كنت تضمن قيمة هذه الأمور. فقال عليك قيمة ما بين الصحة والعين يوم ترده. أبو ولاد يقول فقلت من يعرف هذه القيمة؟ أنا جنابك تضمني أنه إذا كنت أجيبها مكسورة الرجل مثلا علي القيمة، من يعرف هذه القيمة؟ شلون أسدد أنا القيمة الواقعية للكاس يعني الأرش؟ شلون؟ ما أنا سأقول هذا شيء بسيط، أنت تدري البغلة السليمة كذا قيمتها بالسوق في سوق المكارين، البغله المكسوره رجلها او ايدها قيمتها هذا، هذا شيء امر طبيعي في ذاك الوقت. قلت فقلت من يعرف هذه ذلك يعني قيمه ما بين الصحه والحي؟ قال عليه السلام انت وهو كلاكما انت والمكاري تعرفان ان هذه القيمه المقدار من العيب الذي ورد على البغل اي مقدار. انت وهو اما ان يحلف يعني اذا اختلفتما، هو يقول مثلا البغله السليمه 100 درهم مثلا وفرضوا هذه البغله الان اللي انكسر رجلها تسوى 50 درهم نص القيمه، خب 50 درهم يصير القرش. انت اولا تقول لا هذه البغله المكسور رجلها قيمتها 70 درهم، تختلفان في قيمة المعيب. خب أنت هذا حكمه أنه إما أن يحلف هو إذا ماكو شهود طبعاً الرواية أكو بيها، يحلف هو على أن قيمة هذه البغلة المكسورة رجلها ليس أكثر من 50، فأنت يجب عليك 50 درهم تبذل الأرش. وإذا هو ما حلف وما كان هم عنده شهود أنت تحلف على أن هذه البغلة المكسور رجلها مثلا قيمتها 70 تبذل 30 للأرش.
زين ليش صار للحفنة وللبينة
مدعي؟ هذا سيأتي، هاي أكو فرد نقاط حول الصحيحة إن شاء الله سيأتي التعرض لها، ما نستعجل إن شاء الله. إنسان بس أريد المضمون بسرعة نقراها ونوصل إلى محل الاستشارة، ولا بل فيها هذه النقطة، هي هاي من نقاط الإشكال على الصحيحة. قال عليه السلام أنت وهو إما أن يحلف المكاري على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين يعني قال أنا ما أحلف، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك، لزمك ذلك يعني القيمة التي تحلف عليها، أو لا أو يأتي صاحب البغل بشهود يعني قبل الحلف طبعا، يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمونك. هذه الجملة هم هي الجملة الثانية اللي هي من محل الاستشهاد في الرواية. هذه يقول الإمام عليه السلام هنا أكو اعتبار بيوم المخالفة، لا بل بيوم المخالفة، بيوم المخالفة. الإمام عليه السلام يقول إذا جاء الشهود وقالوا أن قيمة البغل في يوم الغاسب في يوم المخالفة، لأنه يوم المخالفة هو يوم الاقتراع، لأنه هذا الاقتراع مثلا إذا كان صباح هذا اليوم هو وصل قريبا بعد دقائق بعد ساعة يصل إلى قنطرة الكوفة فيحدث المخالفة، فيصير يوم المخالفة ويوم الاقتراع يوم واحد ماكو تعدد بها بعد. فالإمام عليه السلام يقول إذا قال هذا قيمة البغل في ذلك الوقت، هذه يصير العبرة بيوم المخالفة، إذا جاء بشهود يقولون أن قيمة البغل سليمتان في ذلك اليوم كذا وكذا، أنت مسؤول عن الأرش بحسب ذاك اليوم مو بحسب هذا اليوم اللي تريد تأدي الأرش، يعني عليك إذا اختلف قيمة البغل في هذا اليوم وفي ذلك اليوم بعد 15 يوم مضى عليك محاسبة قيمة البغل يوم المخالفة، يوم المخالفة يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزم ذلك القيمة. فقلت أول لا تشاف نفسه محصور صار بعد محاصر من قبل الإمام ما يقدر يجاوب، أراد أن يسقط شيء من الأجور للتعليف الإمام ما سمح له، وكذلك وافق الإمام طبعا، الإمام هم بيّن الحكم الواقعي أنه على تقدير تلف الدابة أنت كنت ضامن إلها، يعني هذا القسم من كلام أبي حنيفة كلام صحيح أنه الغاصب إذا تلفت العين بيده يكون ضامنا، هذا ما بي إشكال، كل الإشكال في أنه إذا كان ضامن للعين شنو المبرر لحلية المنافع، الإشكال كله في هذا. أبو ولد بالتالي قال للإمام عليه السلام أنا خب انطيت من بعد حكم هذا الجائر انطيت دراهم وتحللت منه. الإمام عليه السلام يقول لا تضحك على نفسك بل هو حلل، لكن حلل باعتقادي أنه لا يستحق في ذمتك شيئا، أنت إذا تخاف من الله هي هاي قاعدة تصير في باب الضمان. هاي أهم جملة الفوائد المستفادة من الصحيحة، أن التحليل يعني إبراء ذمة الغير بزعم الاعتقاد الغير موافق للواقع هذا لا يوجب. مثل إيش؟ مثل أنا الآن، أنا الآن أدري أتلفت هذا الكتاب من زيد بن أرقم. زيد بن أرقم بزعمه ولو بإخباري أو بإخبار الآخرين يزعم أن قيمة هذا الكتاب ألف تومان، يقول أبرأتما في ذمتي ما بيها شيء. الإبراء هو إيقاع حسب ما يستفاد من نفس هذه الصحيحة، هل يستفاد منه أن الإبراء إيقاع ما يحتاج إلى قبول، وبيد الإنسان الدائم. لكن الإمام عليه السلام يقول لا، إذا هذا كان قيمته الواقعية ألف تومان وهذا الإنسان المبرئ زعما منه أنه يستحق ألفا أبرأ ما في ذمتك. أنت ذمتك لا تبرأ، يبقى الدين في ذمتك. الإمام عليه السلام طبق هذا القانون، قال لأبا ولد صحيح هذا المكاري من بعد حكم أبو حنيفة بزعمه ما يستحق شيء في ذمتك، أنت هم بزعمك ما يستحق شيء ذاتك، ما تفهم شيء تتحلل منه. الإنسان من باب الاحتياط من قيد راهن وكذا، لكن هذا ما يفهم الذمة مجهولة واقعا بكل هذه الأمور. يعني بهذه القراءات الثلاثة، إذا بهذه القراءات الثلاثة مضمونة، أنت اللي ادفعت دراهم، دراهم قليلة كانت لأنه أنت 15 درهم ما رضى بها، فادفعت الى دراهم اقل بعد تحللت منها. هذا التحليل ما يكفيك، لا يغنيك شيئا، الدين لا زال في ذمتك يا ابا ولاد. فقال انما رضي الامام عليه السلام، انما رضي المكاري بها يعني بهذه الدراهم وحللك حين قضى عليه ابو حنيفه بالجور والظلم، ولكن ارجع اليه فأخبره بما أفتيتك به. يعني هاي القراءات اللي تستحقها يستحقها عليك، فإن جعلك في حل بعد هنا مو اعتقادي واقعي يصير ما يخالف، وأنت بريء ذمة تصير، فلا شيء عليك بعد ذلك. هاي القصة طبعا الرواية فيها بعد سطرين هو هذا المضمون. أبو ولاد يقول حينما عدت إلى الكوفة ذهبت إلى هذا مكاري وقلت له أن صاحبي الإمام الصادق عليه السلام أخبرني أنه أنت الآن تفضل إيش قلت تطلب من عندي، كل ما تقول أنا أنفذ منك الأمر ومني التنفيذ. قال ما دام هالشكل قال لك إمامك هذا الإمام أنت هم حببته إلي، صار في قلب في قلبي فضل لهذا الإمام على الآخرين. يعني وما يصير فضل على الآخرين، ولكن الآخرين شنو حتى هذا يصير فضل؟ لكن بحسب زعمه المكاري بسيط بعد، المكاري ما يتوقع منه مخ فيلسوف يكون في دماغه، هو مكاري بعد يعني بمقدار مستوى بعد من الفهم والمعرفة. يقول صار ولا ما أريد شيء، هذا تحليل صار، هذا صار إبراء واقعي، قال لا كل شيء ما أريد، حتى إذا نيجي الدراهم التي أعطيتنيها إن شئت أن أردها لك أردها.
كرام
الإمام، كرام الإمام بعد هو هذا، بينوا محاسن كلامنا للناس وعارض. هو الخبر، هاي تمام الرواية وإشارة إلى الأمور التي يستفاد منها. لكن الآن نذهب إلى أصل الاستدلال. هؤلاء الذين قالوا الصحيحة الشريفة تدل على ضمان قيمة يوم المخالفة هكذا يستدل، يقولون جملة الإمام الجملة الأولى هذه الجملة قيمة بغل يوم خالفته، يعني صار المناق في ضمان البغل على تقدير التلف قيمته يوم غصبه، هكذا صار بعد يوم خالفته. كيف؟ بنحوين يمكن دلالة هذه الجملة الشريفة. النحو الأول هكذا نقرأ الرواية قيمة بغل يوم خالفته، بالإضافة نقرأها بالإضافات مثل وليس قرب قبر حبر بين قبر وقبر حبر لما كان القفر هذا ما يقولون مثل دائما قوم نوح فلان وكذا بالآيات ما أقول تتابع الإضافات مو مخالف للبلاغة، هذا موجود. الرواية ما هي شيء نقرأها، القيمة مضافة إلى كلمة بغل وكلمة البغل هم مضافة إلى يوم، اليوم هم مضاف إلى خالفته، ما كان بعد خالفته فعل مو مضاف يوم خالفته، هاي الإضافة بهذا الشكل. إذا نقرأ هكذا يقول الآن الشيخ ينقل كلامه، يقول المستدلون على اعتبار الضمان بيوم الضمان في المغصوبات من باب دلالة هذه الجملة، لأن الإمام عليه السلام أضاف القيمة إلى البغل، والبغل هم أضافها مو مطلق البغل، ما قال قيمة بغلين أو قيمة البغل، لا معين، يعني على تقدير أن يكون قيمة البغل في يوم المخالفة شيء، في يوم الأداء شيء آخر، ها؟ على تقدير تلفها في يوم تلفها قيمة ثالثة، المناط هو قيمة شنو؟ يوم المخالفة. إذا قيمة يوم المخالفة فإذا في المغصوب يتحدد هذه القيمة، تتحدد بأن تكون قيمة يوم الضمان، لأنه الإضافة اليوم يصير قيد بعد قيمة بغل، أي قيمة؟ قيمة بغل يوم خالفته، يوم مي خالفته، اليوم من الظروف المنصرفة يرفع ويجر، يجر هنا بالإضافة يجر، هذا على تقدير تتابع الإضافات. تقدير آخر أيضا يدل على المطلوب، وهو أنه نقرأها هكذا، قيمة بغل نقطعها عن الإضافة يوم خالفته هكذا. اليوم هل يصير ظرف؟ الظرف هم قيد يصير بالتالي، قيمة بغل لكن أي بغل؟ يوم خالفته. على كلا التقديرين الرواية بالنسبة إلى المقصود يقولون دلالتها تام على اعتبار ضمان قيمة يوم المخالفة. أكو هم هاي بالنسبة للجملة الأولى، الجملة الثانية هم سيأتي لكن بها حديث هذا لأنه رد وأخذ أكو بها، نقرأ من العبارة شيء بمقدار ما يسع الوقت. ومحل الاستشهاد في هذا الصحيح، فيه يعني صحيح أبي ولاد، فقرتان، الأولى قوله عليه السلام يعني نعم قيمة بغل، أنه قال يلزمني شيء، ما عن السلام قال يلزمك شيء، نعم قيمة بغل لي يوم خالفته، إلى ما بعد يعني إلى بعد الرواية بعد هذه الجملة. خب كيف يدل؟ كيف محل الاستشهاد؟ فإن الظاهرة أن اليوم قيد للقيمة، وإلا إذا ما كان هذا اليوم يوم المخالفة إلى دخل في قيمة البغل، شنو لماذا بيّنه الإمام عليه؟ عليك قيمة بغل، لماذا أتى بكلمة يوم المخالفة؟ فهي اليوم المخالفة لابد أكون بها للإمام عناية في أنها يذكرها، أن اليوم قيد للقيمة. التقييد بكيف يصير؟ بأي حالة؟ يقول بحالتين، كلاهما كلتا الحالتين أيضا لا بأس بهما، إما بإضافة القيمة المضافة إلى البغل إلى اليوم ثانيا، يعني كأنه القيمة مضافة إليه اثنين أكل القيمة هكذا، يعني قيمة بغل وقيمة يومه هجي، مو أنه أنا اشتبهت في التقرير قلت بأن القيمة مضافة إلى باغل والباغل هم مضافة إلى اليوم، لا الآن هذا التقدير يقول نفس كلمة القيمة مضافة إلى كلمتين إلى اسمين، الاسم الأول كلمة باغل، الاسم الثاني كلمة اليوم. خب القيمة أي قيمة؟ لابد أن تكون قيمة البغل مو قيمة كتاب أو قيمة شيء آخر، القيمة لابد أن فتضاف إلى بغل، ولكن أي قيمة؟ هذا كله على تقدير اختلاف القيم، وإلا إذا كانت القيمة واحدة ما هذا بحث مفصل، كله على تقدير أن تتعدد قيمة المضمون من يوم غصبها إلى يوم تلفها إلى يوم أداء بدلها، كل هذه الأبحاث لأجل هذه التعدد تعدد القيم. فالشيخ يقول هؤلاء المستدلون يقولون اليوم يصير قيم قيد للقيمة، كيف يصير قيد للقيمة؟ بأن يضاف القيمة إلى هذا اليوم، كأنه كلمة البغل غير موجودة، قيمة يوم المخالفة هكذا، فالقيمة مضافة تارة إلى كلمة بغل وأخرى مضافة إلى نفس كلمة يوم، يعني قيمة يوم المخالفة، إما بإضافة القيمة المضافة إلى البغل إضافتها إليه يعني إلى اليوم، ثانياً يعني بعد إضافتها إلى كلمة الباغل أضيفت إلى كلمة اليوم، يعني قيمة يوم المخالفة قيمة للباغل هكذا. فيكون إسقاط حرف التعريف من الباغل للإضافة، هذا يشير به الشيخ إلى مطلب، وهو أن البعض قالوا بأن كلمة اللام من الباغل حذفت، وكلمة وحرف التنوين في كلمة الباغل بدل عن ذلك الحرف، حرف التعريف يعني لام التعريف، يعني يقول الإمام عليه السلام يقول قيمة الباغل، ما قال قيمة الباغل، قال قيمة بغلين، هذا على تقدير أن يكون الرواية قيمة بغلين، نسخة أكو قيمة الباغل، لكن على كل حال البعض كما أشرنا إليه في المباحث السابقة يقول إذا كانت الرواية هالشكل قيمة البغل يوم خالفته، والآن اللي الرواية قيمة بغل أكو بيها، هاي قيمة بغل التنوين في كلمة البغل بدلا عن اللام، إذا صارت بدلا عن اللام المعنى هالشي يصير، الإمام عليه السلام يقول قيمة البغل يوم خالفته، يعني شنو قيمة البغل؟ يعني نفس هاي البغلة اللام يصير للعهد إلى تلك البغلة التي استأجرتها وتلفت بيدك على تقدير تلفها، هي هاي مضمونة. خب الآن إذا ما تلفت وبقيت، أو لا إذا تلفت وكانت هذه البغلة من القيميات، هل يكون المضمون قيمة نفس هذه البغلة أو قيمة مثل هذه البغلة؟ هاي الشبهة اللي الشيخ طرحها قبل ما يخوض في هذا البحث بالنسبة إلى كلام صاحب الجواهر، أنه هذا الاحتمال موجود، أنه الإمام عليه السلام حينما يقول قيمة البغل أو قيمة بغل يوم خالفته لا يعني بغل تلك البغلة، بل بغل مشابهة مماثلة لتلك البغلة، قيمة تلك البغلة المشابهة، إذا هيك صار هذا معناه أن القيمة أيضا مضمون بالمثل، وأن القيمة تكون بدل المثل لا بدل نفس العين القيمية المضمونة. هذا تفصيلها يأتي غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.